الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد. ذكرنا بالأمس قول الشيخ في كتابه أنه لم يجد دليلا وافيا على البحث وعلى المطلوب في هذا المقام سوى الإجماع الذي حكاه المحقق الكركي قدس الله نفسه، لكن في مقابل هذا الإجماع الخلاف ثابت بالتحقيق والحكاية، بمعنى أن هذا الخلاف وجده الشيخ بنفسه بتتبعه وحكاه غيره، فقد ذكر الخلاف في ارتزاق القاضي وأنه يجوز ارتزاق القاضي بأخذ الأجرة من المتخاصمين أو لا يجوز، أو يفصل بين عدم تعين القضاء عليه فيقال بالجواز وبين صورة تعين القضاء فيقال بعدم الجواز، أو يفصل بين صورة التعين والحاجة فيقال بالجواز والتعين وعدم الحاجة فيقال بعدم الجواز، وأما صورة عدم التعين فيقال فيها بالجواز مطلقا بلا تفصيل. خلاف بين الأعلام في هذه الصورة، حكى الخلاف في هذه المسألة غير واحد من الفقهاء. نعم، ذكر الشيخ المفيد قدس الله نفسه جواز أخذ الأجرة في القضاء كما يذكر ذلك الشيخ، لكن أول بعضهم عبارته بأن المقصود بذلك جواز أخذ الأجرة من بيت المال فلا يكون مما نحن فيه، وذلك لأن الإجارة إنما تكون مأخوذة ممن ينتفع بالعمل كما تقدم. لكن الشيخ في مقام إثبات الخلاف وأن المسألة غير إجماعية ولا اتفاقية، ويذكر في هذا الصدد عدة عبارات. قال الشيخ على الله مقامه: لكنه موهون، أي هذا الإجماع الذي ينقله المحقق موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين على ما يشهد به الحكاية والوجدان. أما الحكاية فقد نقل المحقق والعلامة رحمهما الله وغيرهما القول بجواز أخذ الأجرة على القضاء عن بعض، فقد قال في الشرائع: أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف، وكذلك العلامة في المختلف. من الواضح أن الفرق بين الجعل والإجارة إنما هو باعتبار بعض القيود مما لا يضر بما نحن فيه. وقد حكى العلامة الطباطبائي في مصابيحه عن فخر الدين وجماعة التفصيل بين العبادات وغيرها، حكى عن فخر الدين التفصيل بين العبادات فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وبين غيرها فيجوز أخذ الأجرة عليها. ولكن هذا خلاف ما سيأتي من التفصيل عن فخر المحققين على الله مقامه، فإنه يفصل بين التعيين والتعين وبين غيره. ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر، فإنها تنبئ عن وجود خلاف في المسألة. وأما ما وجدناه فهو أن ظاهر المقنعة بل النهاية ومحكي القاضي جواز الأجر على القضاء مطلقا، وإن أول بعض كلامهم بإرادة الارتزاق وهو أخذ الأجرة من بيت المال. وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعينا أو تعين وكان القاضي محتاجا. وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية وغيرها، قال أنه إذا كان الواجب كفائيا توصليا جاز أخذ الأجرة عليه، أما إذا كان كفائيا تعبديا أو تعبديا سواء كان كفائيا أو عينيا فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فجوز أخذ الأجرة في الأول. قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما لفظه: الحق عندي أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه، والذي وجب كفاية، فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح، ولم يزل الوجوب ولم يزل الوجوب يعني لم ينتفي الوجوب، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه عبادة محضة. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حصر غرض الأمر في انحصار غرض الفعل في الإخلاص، حصر غرض الأمر في انحصار غرض الفعل في الإخلاص، بمعنى أن غرض الأمر ليس إلا إيقاع الفعل مع الإخلاص. وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك، وغير ذلك يجوز أخذ الأجرة عليه إلا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن. انتهى. نعم، رده في محكي جامع المقاصد بمخالفة هذا التفصيل لنص الأصحاب. يقول الشيخ: أقول لا يخفى أن الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني، ولو من جهة قرب عهد فخر المحققين بالنسبة إلى الأصحاب، فهذا والده قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء إذا لم يتعين، وقبله المحقق في الشرائع، غير أنه قيد صورة عدم التعيين بالحاجة، ولأجل ذلك اختار العلامة في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل. ومع هذا يعني مع الحكاية والوجدان، فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة. ألف الشهيد الثاني رسالة خاصة بصلاة الجمعة تعرض فيها للإجماع وبين منشأ حجيته أو وجه حجيته، ثم بين كيفية إحرازه، وناقش ما يدعى من الإجماعات في كلمات الأصحاب، وخص المحقق الثاني بمقدار من الكلام والمناقشة. فالذي ينساق إليه النظر، الشيخ بعد أن ناقش هذا الإجماع أراد أن يبين مختاره في المسألة، وبدأ أولا بتقرير مقتضى القاعدة. قال: مقتضى القاعدة جواز المعاقدة الإجارية على ما هو واجب، بمعنى أنه لم يثبت منافاة بين إيقاع عقد الإجارة وبين تعلق الوجوب بالعمل، وعدم الثبوت يكفي للتمسك بإطلاق دليل الوجوب وإطلاق ما دل على صحة المعاملة كأوفوا بالعقود أو مثلا التجارة وأمثال ذلك. ففي مقام التعاقد لا تنافي، أما في مقام العمل فإن كان العمل مما يقع مصداقا لكلا العنوانين، بمعنى أنه يقع مصداقا لعقد الإجارة لما تعلق به عقد الإجارة، ويقع مصداقا لما تعلق به الأمر، فإنه يقع وفاء حينئذ لعقد الإجارة وامتثالا للواجب، وإلا تعين أن يكون مصداقا لما تعلق به عقد الإجارة ووجب على المكلف أن يأتي بفعل آخر امتثالا للواجب، وإلا عوقب على تركه. هذا مقتضى القاعدة. وهذا الذي ذكرته في شرح عبارة الشيخ هو مراد الشيخ، لا أن الشيخ في مقام التفصيل بين صور كما توهم بعضهم، لذلك رمى العبارة بأنها لا تخلو من ضعف وركاكة، ونشير إن شاء الله تعالى إلى الإشكال. قال: هذا مقتضى القاعدة. الآن نلاحظ مقتضى الوجوه الخاصة. فقال الشيخ قدس الله نفسه أن مانعية الوجوب من صحة الإجارة لم تثبت بنحو الإطلاق، بل يلزم التفصيل، فيلزم التفصيل مثلا بين الواجب العيني والواجب الكفائي. فالواجب العيني الظاهر أنه لا يصح تعلق الإجارة به، وذلك لأن وجوبه على هذا المكلف الذي هو طرف المعاملة بالخصوص يعني أن الشارع ألغى احترام عمله في مقام التعامل، وذلك لأن معنى الوجوب أنه لا يصح له أن يترك الفعل إذا كان واجبا، كما أن معنى الحرمة أنه لا يصح له أن يصدر منه الفعل، فلا قدرة من جهة الشارع للمكلف على ترك الفعل إذا كان واجبا، أي أن الشارع سلب قدرته بحسب إلزامه عن الترك. وهذا يعني أنه لو امتنع وترك الفعل أجبر على الفعل، فإذا كان لازم الوجوب أنه في صورة الامتناع يجبر على الفعل، فمعنى ذلك أن الشارع لا يريد منه الفعل بطيب نفسه بل يلزمه بالفعل. ومع إلغاء الشارع لطيب نفس المتعامل فلا معنى للقول بأن المعاملة مؤثرة، فيكون أخذ المال عند التعامل على الواجب أكلا للمال بالباطل، لأنك تأكل هذا المال في مقابل عمل لا تستطيع أن تتركه، بل أنت مجبر على فعله، بذل لك المال أو لم يبذل لك المال. ومع هذا لا يصح أن يقال بأن المال في مقابل شيء، فإذا يكون هذا أكلا للمال بالباطل. وهذا ما يعبر عنه الشيخ بأن المكلف مقهور على الفعل، فلا حرمة لفعله، لا احترام لعمله، هذا إذا كان الواجب عينيا. وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الواجب واجبا تعبديا أو واجبا توصليا، مع أن الواجب التعبدي يختص بالمنافاة التي تقدمت، حيث أنها تتقوم بالإخلاص ولا إخلاص مع الإقدام بداعي أخذ الأجرة. كما أن هذا الإشكال وهو إشكال المنافاة بين الإخلاص وبين أخذ الأجرة يأتي في العبادات المندوبة، فالعبادة المندوبة على نفس المكلف لا يصح له أن يوقعها بداعي أخذ الأجرة، لأنها تكون حينئذ فاقدة للإخلاص. هذا عن الواجب العيني التعييني. طيب إذا كان الواجب عينيا لكن كان واجبا تخييريا، قال الشيخ أنه إن كان قربيا فإشكال المنافاة على حاله، وإن كان توصليا فهنا مبنيا، هو واجب عيني على المكلف لكن هذا المكلف مخير بينه وبين عدله، كوجوب عتق الكفارة أو صيام 60 مسكينة. فإما أن نقول بأن وجود الخصوصية عين وجود الجامع، وهذا يستلزم أن الجامع إذا كان مقيدا بالإخلاص كان أخذ الخصوصي أخذ الأجر على الخصوصية منافيا للإخلاص في الجامع، فلازم هذا المبنى أن نحكم ببطلان الإجارة على الواجب التوصلي زين على هذا الفرد التخييري، بمعنى أنه لا يجوز أخذ الأجر على الواجب التوصلي وهو الجامع إذا كانت الأجرة في مقابل اختيار هذا الفرد. والسبب في ذلك أن وجود هذا الفرد عين وجود الجامع، والمفروض أن وجود الجامع المكلف مقهور عليه لا احترام لعمله حتى يصح أخذ الأجرة عليه، وهذا وجود الجامع عين وجود الفرد، إذن يكون أخذ الأجرة بإزاء خصوصية الفرد أخذا للأجرة بإزاء الجامع، وهذا ينافي المقهورية. وأما إذا قلنا بأن وجود الفرد يتقوم بالخصوصية المغايرة للجامع فيكون وجود الفرد مركبا من قيدين، فأخذ الأجرة في مقابل الخصوصية لا ينافي الإخلاص في وجود الجامع ولا ينافي مقهورية المكلف على وجود الجامع، ففي مثل هذه الصورة يجوز أن نقول بأخذ الأجرة في المقام. هذا إن كان تعبديا. طيب الآن يبقى الكفائي التعييني، ذكرنا الواجب العيني زين التعييني، وذكرنا الواجب العيني التخييري، ويبقى الكلام في الواجب الكفائي، وهو ما وجب على جميع المسلمين بحيث إن قام به بعضهم سقط عن الباقين، فلا يطلب صدوره من كل واحد واحد منهم. الشيخ يقول أنه لا مانع من حيث القاعدة أن تقع الأجرة في مقابل تصدي شخص لهذا الفعل، فيكون الامتثال متحققا بفعل المستأجر، ويقع امتثالا منه من المستأجر، وإن كان هذا الامتثال يسقط الوجوب عن الأجير، فيكون نسبة الامتثال إلى المستأجر هي الحقيقية، ونسبة الامتثال إلى الأجير ليست حقيقية، لأنه إنما صدر منه بداعي الأجرة. نعم، هذا يتوقف على أن يقال بأن مثل هذا العمل ثبت أنه لا يراد بخصوصية انتسابه إلى الفاعل كما هو المفروض، إذ المفروض أن الواجب كفائي، أي أن مراد الشارع هو صدور الفعل من أي فاعل، فإذا كان صدور الفعل من هذا محققا للغرض، فالظاهر أن هذا لا يتنافى مع تقديم الأجرة له على أن يفعل. غاية الأمر أن أخذه للأجرة، أخذ ذلك الطرف للأجرة، يعني أن الثواب لا يرجع إليه بل يرجع إلى من بذل الأجرة، فيكون الامتثال من المستأجر لا منه. هذا طبعا في التوصليات معقول، لأن غرض الشارع في التوصل أن يوجد ذات الفعل. أما في العبادة فإن كان هذا الفعل مما يرد فيه النيابة جاز للمستأجر أن يبذل الأجرة للعامل، لكن يخرج هذا المورد عما نحن فيه، لأن المفروض أن هذا الفعل ليس واجبا على هذا العامل بالذات، وإنما يجب كفاية. فإذا أخذ الأجرة والمفروض أن دفع إشكال المنافاة بالنحو الذي تقدم، حيث كان الإخلاص معتبرا باعتبار صدور الفعل من المستأجر أو منسوبا إلى المستأجر، فلا يكون الفعل فعل الأجير، أي أن الامتثال ليس من الأجير في المقام، وإذا لم يكن الامتثال من الأجير لم يكن الفعل واجبا على الأجير حتى يدخل فيما نحن فيه، وهو أخذ الأجر على ما هو واجب عليه. إذن بذلت الأجرة في مقابل ما وجب على الباذل، لكن لم تؤخذ الأجرة في مقابل ما هو واجب على العامل، هذا في إذا كان العمل العبادي مما يقبل النيابة. أما إذا لم يقبل النيابة بعد لا معنى لأخذ الأجرة ولا لبذلها في المقام. إذن في التوصل لا إشكال في الواجب الكفائي حيث يقع الامتثال من الباذل للعامل، وأما في العبادة فإن قلنا بأن العبادة تقبل النيابة فالفعل والامتثال للمستأجر للباذل، ولكن يخرج عما نحن فيه، وإن قلنا بعدم قبول العبادة للنيابة فلا معنى لبذل الأجرة حينئذ. ثم إن هذا كله مبني على ما ذكره الشيخ سابقا من الفرق بين الوجوب وبين الحق أو الملكية الاعتباريين. أما إذا فهم من دليل الوجوب أن الإيجاب للغير منشأه استحقاق ذلك الغير لما وجب بذله، كما في دفن الميت وكما في بذل النفقة للزوجة، حيث إن ظاهر أدلة نفقة الزوجة أنها دين، النفقة دين على الزوج، فتكون الزوجة مالكة في ذمة الرجل إذا لم يعطها النفقة لمقدار النفقة. إذا استظهرنا من الأدلة هذا فإن الوجوب التكليفي حينئذ يكون مترتبا على وجوب وضعي، وهو حق أو ملكية لا يمكن أن تجامع استحقاق المستأجر لمتعلقها، بمعنى أنه لا يمكن اجتماع ملكيتين أو حق وملكية في عين واحدة، فإن هذا إن كان مستحقا لذي الحق فتصرف غير ذي الحق بدون رضاه باطل وفضولي، كما أن إذن ذي الحق في نقل حقه هذا إسقاط للحق، لأنه اجتمعت الحق الملكية مع الحق في عين واحدة. لكن هذا بحث إثباتي، هذا موقف على أن نستظهر من الأدلة هذا المعنى، وهو رجوع الوجوب أو نشوءه من الملكية أو من الاستحقاق. قال: فالذي ينساق إليه النظر أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة جواز أخذ الأجرة والجعل عليه، وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف. مراد الشيخ بمقتضى القاعدة النظر الأولي، مقتضى النظر الأولي، بمعنى أنه لو كنا نحن وعنوانا الوجوب والاستئجار من دون ملاحظة حيثية ثالثة لما حكمنا بالمنافاة، لا نحكم بالمنافاة. ثم يعني إذا لم نحكم بالمنافاة فتمسكنا بإطلاق دليل الوجوب، وتمسكنا بإطلاق ما دل على صحة المعاملة كما دل على التجارة وما دل على حلية البيع، وطبعا كلامنا ليس في مثل البيع لكن أشير إلى الإطلاقات، وما دل على أوفو الوفاء بالعقود ووجوبه، خب نحكم حينئذ بالصحة، هذا في مقام التعاقد. إذن مقام تعلق الوجوب ومقام تعلق الإجارة يمكن أن يكون واحدا، كما أن مورد الإجارة يمكن أن يكون مورد الوجوب. فإذا وقعت الإجارة وأراد المكلف أن يأتي بالعمل امتثالا للأمر بالوجوب، للأمر بالواجب، وامتثالا لعقد الإجارة، فلا مانع من حيث القاعدة، إلا أن يكون هناك مانع آخر. ذلك المانع بحسب دعواكم هو يمنع من كفاية هذا الفعل ليكون مصداقا للواجب، بمعنى أنه إذا دار الأمر بين أن يكون ما صدر من المكلف وفاء بالعقد أو امتثالا للواجب، فالمتعين تقديم حكم الإجارة، تقديم حكم الإجارة في المقام. وذلك لأن المسألة لا تدور مدار السابق واللحوق حتى يقال بأن تعلق الوجوب سابق على تعلق الإجارة، بل المفروض أن إشكالكم هو المنافاة، وقد وجهتم المنافاة بوجوه من قبيل التنافي بين الإخلاص وغيره. فإن تمت المنافاة بالوجوه التي تدعونها، فالظاهر أن تلك المنافاة لا تمنع من كون الفعل مصداقا للإجارة، لكنها تمنع من كون الفعل مصداقا للوجوب. قال: ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب أو إسقاطه به أو عنده، أي بحيث يكون وقت وقوع الفعل وقت سقوط الوجوب، سقط الوجوب مع استحقاق الأجرة. وهذا هو يتصور في الواجب التوصلي، حيث إن صدور الفعل التوصلي من الأجير يكون مسقطا للوجوب عن نفس الأجير وإن لم يكن امتثالا من الأجير. وإن لم يصلح استحق الأجير الأجرة وبقي الواجب في ذمته لو بقي وقته، يعني يبقى عليه أن يمتثل الواجب، فإن امتثل وإلا عقب على الترك، وإلا عقب على تركه. خب الشيخ هنا ليس في مقام ذكر الصور التي يقع بها الفعل مصداقا للامتثال ومصداقا للوفاء بعقد الإجارة، لا، في مقام تقرير القاعدة. يعني يقول أنه إذا خصصنا النظر بهاتين الحيثيتين فمقتضى القاعدة أن يكون الفعل مصداقا للاثنين، فإذا أقحمتم حيثية ثالثة فتلك الحيثية الثالثة بحسب ما يظهر من كلامكم مثل المنافاة بين الإخلاص وأخذ الأجرة، وهذه المنافاة ظاهرا إنما تمنع من تحقق الواجب ولا تمنع من تحقق الإجارة. أقول أنتم لو لاحظتم في الشرح ذكرنا أن مراد الشيخ هنا النظر إلى مقامين، إلى مقام تعلق الإجارة وإلى مقام العمل. ففي مقام تعلق الإجارة حكمنا بصحة الإجارة لعدم المنافاة بحسب القاعدة. خب، إذا كانت الإجارة لا تنافي الوجوب بحسب القاعدة، ثم عند العمل قلنا بأن هذا العمل لا يقع مصداقا للواجب، فما المانع حينئذ من التمسك بإطلاق ما دل على صحة الإجارة؟ لأن المانع مانع من امتثال الواجب وامتثال الوجوب، لم تقولوا أنه يمنع من عقد الإجارة. وهذا مراد الشيخ، مراد الشيخ أنه بعد أن نفينا المنافاة بين عقد الإجارة وبين الوجوب، والمفروض أن المانع عندكم بحسب ما أظهر من ذلك، ثم إن صلح ذلك الفعل لامتثال الإيجاب يفهم منه أنه إذا لم يكن صالحا لامتثال الإيجاب فلا مانع من التمسك بإطلاق ما دل على عقد الإجارة. فإن قلت خب المفروض في المقام تعلق الإجارة بامتثال ما هو الواجب، قلنا لا، الشيخ ما قال هذا. صحيح أن البحث عن أخذ الأجرة على الواجب، لكن الشيخ في مقام بيان مختاره وقد صاغ العبارة بنحو دقيق ينبغي أن نتقيد بدلالة عبارته. الذي قاله الشيخ أنه إن كان متعلق الإجارة ومتعلق الوجوب واحدا فمقتضى القاعدة الصحة في مقام التعاقد، ففي مقام العمل إن كان هناك ما ينافي امتثال الواجب بهذا الفعل كان القصور في طرف الامتثال لا في طرف الوفاء بالعقد، فالوفاء بالعقد يكون حينئذ تاما. وحينئذ تعرف أن ما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى من حمل قوله وإن لم يصلح على صورة ما إذا تعلقت الإجارة بالعبادة وقلنا بمنافاة أخذ الأجرة للإخلاص، زين، قال السيد الخوي أن مراد الشيخ هذه الصورة، فيسقط أي يعني يتحقق الوفاء بعقد الإجارة ولكن لا يسقط الواجب. أقول هذا الكلام منه قدس الله نفسه غريب، أما أولا فلأن المفروض بحسب دعواه أن الإجارة تعلقت بما هو الواجب، فإذا كان فاقدا للإخلاص لم يفي بعقد الإجارة كما أنه لم يمتثل الواجب. ثانيا أن المفروض أن الشيخ قدس الله نفسه في المقام يجعل الإجابة بحسب دعواه يجعل متعلق الإجارة نفس متعلق الوجوب، وهذه هي الصورة الأولى التي ذكرها السيد الخوي رحمه الله تعالى أو إحدى الصورتين الأوليين، فيكون كلام السيد الخوي فيه تكرار. الظاهر أن مراده ما ذكرناه،
استأجره لتعليم صلاة المغرب،
نعم،
فصلى صلاة المغرب، صلاة المغرب من جهة لا تقبل يجب أن يمتثل مرة أخرى، من جهة يعني الإجارة تصح.
خب في المقام يكون متعلق الوجوب نفس الصلاة، متعلق الأجرة أو الإجارة التعليم، فبينهما فرق. يعني ينبغي أن يكون الكلام مشتملا على الوحدة التي جعلت منشأ للإشكال على عبارة الشيخ. الصحيح ما ذكرناه أن الشيخ ناظر إلى القاعدة وناظر إلى المقامين، مقام تعلق الإجارة ومقام الوفاء بالإجارة، وهذا ظاهر عبارته. وأما مانعية الوجوب عن صحة المعاوضة على الفعل، مانعية الوجوب يريد بها هنا مانعية الوجوب ولو من جهة استلزامه لعنوان ينافي عقد الإجارة، قال فلم تثبت على الإطلاق بل اللازم التفصيل. ليش حملنا العبارة على ما ذكرناه؟ لأن الشيخ أجل من أن يناقض نفسه في خلال 6 أسطر أو 7 أسطر. إذا كان في الأول يقول أن مقتضى القاعدة عدم المنافاة، ثم بعد ذلك يقول أن المانعية لم تثبت بنحو الإطلاق بل لازم التفصيل، خب هذا التفصيل خلاف ما ذكرته سابقا من أن القاعدة تقتضي عدم المنافاة أصلا. إذن مراد الشيخ هنا من المانعية المانعية الثابتة ولو من جهة استلزام الوجوب لعنوان، نعم، لعنوان مناف، والقاعدة كانت بقصر النظر على الوجوب وأنه بنفسه يتنافى كمنافاة البياض للسواد. أو لا، بل اللازم التفصيل. فإن كان الواجب العمل واجبا عينيا تعيينيا، عينيا في مقابل الكفائي، تعيينيا في مقابل التخييري، لم يجوز أخذ الأجرة، كأخذ الأجرة على صلاة الظهر، لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله أكل للمال بالباطل، لأن عمله هذا لا يكون محترما. يقصد الشيخ هنا بالاحترام إسقاط حيثية الحرمة المسوغ لجواز استيفائه قهران، لا يكون محترما، لأن استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه، لأنه يقهر عليه مع عدم طيب نفسه ومع الامتناع، الامتناع معطوف على عدم طيب النفس. ومما يشهد بما ذكرناه أنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض، وكان كما أمر الوالد بأن ينفق على الولد، فقال الوالد للولد لا أنفق عليك إلا أن تطيعني في هذا الفعل الذي لا يجب عليك إطاعتي فيه، العرف يحكم بأن هذا أكل للمال بالباطل، أو أنه استيفاء لعمل محترما بغير مقابل، وكان مما يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير الذي يرجع إليه نفع الفعل أو بعض نفع الفعل على ذلك العمل عد أكلا للمال مجانا بلا عوض، وهذا يساوق أكل المال بالباطل. ثم إنه بعضهم قال أن آية أكل المال بالباطل ليست ناظرة إلى هذه الموارد، لأنها ناظرة إلى تقسيم الأسباب إلى الصحيحة والفاسدة، لا ناظرة إلى أن هذا العمل له مالية أو ليس له مالية، أو أنه يقابل أو لا يقابل. أقول هذا من جهة انسباق إرادة الاستدلال بالتمس بآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل من تعبير الشيخ بأنه أكل للمال مجانا بلا عوض، والحق أنه ينبغي التفرقة بين الأمرين. فمرة نتمسك بآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مرة نتمسك بمثل ما ذكره الشيخ وهو أكل المال مجانا بلا عوض. الفرق الثمرة تظهر الثمرة فيما إذا لم يكن المورد مما ثبت نظر الآية إليه، فإن التمسك بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بمقتضى ما ذكر في الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض، على رأي البعض وهذا الرأي هو الأظهر، أن الآية نظر إلى الأسباب، لا تأكلوا أموالكم بمعاملة باطلة إلا أن تكون تجارة عن تراض، فيكون الاستثناء منقطعا، هذا هو الظاهر من الآية. حتى لو كان الاستثناء المنقطع خلاف الأصل، لكن هناك قرائن تدل على أن مراد الشارع من الباطل السبب الباطل. أقول عدم جواز التمسك بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لو سلمنا بأن حمل الآية على إرادة السبب يمنع من التمسك، لا يمنع من القول بأن أكل المال مجانا بلا عوض لا يصح لا شرعا ولا عرفا، والسيرة العرفية ممضاة إذ لم يردع الشارع عنها. والسبب في ذلك، السبب أن قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن لم نحمله على إرادة الباطل الواقعي، فالمراد بذلك الباطل خارجا، والباطل خارجا مستكشف بسيرة العرف، إن لم نجعل الآية إمضاء لما عليه العرف، بحيث لا يكون الشارع في قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مغايرا لما عليه العرف، فيجوز أن نتمسك بحكم العرف أن هذا أكل للمال مجانا بلا عوض. فقول من قال أن آية أكل المال بالباطل أجنبية عما نحن فيه لا يضر بكلام الشيخ، لأن الشيخ في مقام التمسك بالسيرة الممضاة التي إن لم تكن الآية إمضاء لها فلا أقل من عدم رادعيتها. ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع إن قلت هذا منقوض ببعض الموارد التي ثبت فيها إذن الشارع لمن وجب عليه العمل أن يأخذ أجرة عمله كالوصي، حيث ثبت إذن الشارع بالآية والإجماع أنه يجوز له أن يأخذ من أموال اليتامى مقابل رعايته لأموالهم، فإن كان غنيا فليتعفف وإن كان فليأخذ بكذا فليأخذ بالمعروف. خب هذا إذن الشيخ، يقول هذا حكم شرعي ثبت بعد العمل، يعني هذا الحكم الشرعي وإن كان تشريعه قبل العمل لكن موضوعه العمل الصادر، بمعنى أنه يجوز له أن يقدم على العمل مجانا ثم يأذن له الشارع في أن يأخذ مقابل عمله فليأكل بالمعروف. وهذا وإن كان مستلزما لعدم قبول الإنسان الوصية بناء على أنها عقد يتقوم بالقبول إلا مع ملاحظة هذا الحكم الشرعي، لكن هذا لا يعني أن الوصية تتقوم بهذا، لذلك لو لم يعلم الوصي بالوصية إلا بعد الموت وجب عليه القبول، ولكن مع ذلك يجوز له الأخذ، إذن لما أدخلية للقبول في أخذ الأجرة بجواز أخذ الأجرة على العمل بعد إيقاعه، كما أجاز للوصي أخذ أجرة مثل أو مقدار الكفاية، لأن هذا حكم شرعي لا من باب المعاوضة. ثم لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدي من الواجب والتوصلي، إذ الواجب التعيني العيني لا فرق فيه بين الواجب التعبدي والتوصلي، مضافا في التعبدي إلى ما تقدم من منافات أخذ الأجرة على العمل للإخلاص كما نبهنا عليه سابقا، وتقدم عن الفخر رحمه الله وقرره عليه بعض من تأخر عنه. ومنه يظهر عدم جواز أخذ الأجرة على المندوب إذا كان عبادة يعتبر فيها التقرب. يقول مقتضى هذا الوجه تعميم الإشكال للعبادة المندوبة. نعم هذا الإشكال يختص بما إذا أوقع الأجير العبادة عن نفسه فلا يجوز له أخذ الأجرة عليها. وأما الواجب التخييري فإن كان يعني الواجب عيني لكن كان تخييريا في مقابل التعيين، وهذا يقابل قوله فإن كان العمل واجبا عينيا تعينيا، الشق الثاني إن كان العمل واجبا عينيا تخييريا، فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلل نفع للمستأجر. هذا متعلق بنافع، والمفروض أنه محترم لا يقهر المكلف عليه، فجاز أخذ الأجرة بإزائه. لا يقهر المكلف عليه لو علم المكلف بأن غيره يؤدي ذلك العمل، لا يقهر المكلف على هذا العمل فيجوز إيقاع الإجارة معه. فإذا تعين دفن الميت على شخص أو عفوا المكلف صحيح عين إن أنه مخاطب بخصوصي، لكن على هذا الفرد بالخصوص غير ملزم، يعني يجوز له أن يختار هذا ويختار ذاك، فإلزامه بهذا الفرد بالخصوص هذا شيء فوق الواجب فيجوز أخذ الأجرة عليه. فإذا تعين دفن الميت على شخص، كما لو مات إنسان في الحلة وأراد وليه أن يدفن في النجف الأشراف، فالواجب على المسلمين أن يدفن في الحلة أو في النجف الأشرف، فيجوز لمن يتولى الدفن أن يتولى أن يأخذ الأجر على دفنه في ذلك المكان بالخصوص. وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين فاختار الولي أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر، فاستأجر ذلك أي الشخص المكلف لحفر ذلك الموضع بالخصوص، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا عليه مقدمة للدفن. وإن كان تعبد، طبعا تمثيله للدفن واضح أن مراده التنظير للمسألة لا أنه تمثيل، لأن الواجب هو الدفن بحيث يكون تخير عقليا لا شرعيا فلا يكون تخيريا في المرأة. وإن كان تعبديا فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص، يعني قلنا بأنه يكفي الإخلاص بالنسبة إلى الجامع، وإن كان ترجيح هذا الفرد على هذا الفرد بداع غير الإخلاص فنقول بأن هذا لا ينافي الإخلاص، فحكم التعبد حينئذ حكم التوسل.
لكن هو مقهور على الجامع،
شلون شرحنا؟
مقهور على الجامع يعني بلحاظ الجامع مقهورا،
لكن ليس مقهورا على هذه الخصوصية، فيكون حكمه كالتوسل. إذا فرقنا بين الجامع وبين الخصوصية في النية فيكون انقهاء مقهوريته. تكون مقهوريته على الجامع غير منافية لاختيارية بالنسبة إلى الخصوصية، فيجوز له أن يأخذ الأجر على الخصوصية. والمفروض أن الإخلاص لم يعتبر في الخصوصية، فيكون لكل حكمه، لذلك يكون حكم هذا حكم التوسل. وإن قلنا باتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصي مع الخصوصية، بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد، إما لأن القصد إلى الخصوصية قصد إلى الجامع، والقصد إلى الجامع في هذا الفرد قصد إلى الخصوصية، وإما لأن انتفاء الإخلاص في الخصوصية يلازم انتفاء الإخلاص في الجامع، فيكون الحكم هنا مغايرا لحكم التوصلي، كان حكمه كالتعييني. هذا إن كان الواجب عينيا بكلا شقيه، تعينيا كان أو تخيريا. وأما الكفائي فإن كان توصليا أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأجل باذل الأجرة، يعني يكون أخذ الأجرة على إتيان ذلك العمل ليكون العمل عملا منسوبا إلى المستأجر، يقول لا بأس بذلك، فهو العامل في الحقيقة. والباذل يكون الباذل، نعم هو العامل. وإن كانت تعبديا لم يجوز الامتثال به، وذلك لأنه يعتبر في صدوره الإخلاص، والمفروض أن الإخلاص غير متحقق من الباذل لأنه لم يعمل، ولا من العامل لأنه لم يخلص. وإن كان تعبديا لم يجوز الامتثال به وأخذ الأجرة عليه. نعم تجوز النيابة إذا كان مما يقبل النيابة، صدوره على وجه النيابة لا بأس به حيث يكون العمل منسوبا إلى الباذل، لكن هذا إن كان مما يقبل النيابة. ثم إن كان مما يقبل النيابة خرج عما نحن فيه، لأنه بعمله نائبا لا يكون هذا العمل منه مصداقا لما هو الواجب عليه، لكنه يخرج عن محل الكلام، لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر. المفروض أنه إذا قبل النيابة كان صدور العمل منه من العامل بداع النيابة موجبا لاشتمال العمل على حيثيتين، حيثية انتسابه إلى العامل، وهذا بهذا اللحاظ لا يكون عمله حتى يعتبر فيه إخلاصه، وحيثية انتسابه إلى الباذل ومن هذه الجهة يعتبر فيه الإخلاص، لكن الواجب على مطلق المكلفين العمل المشتمل على الإخلاص، والعمل بما هو منسوب إلى الأجير لم يشتمل على الإخلاص، إذن ليس هو مصداقا للواجب من حيث هو منسوب إلى الأجير، بل هو مصداق للواجب من حيث هو منسوب إلى الباذل، وعليه فالواجب تحقق امتثاله من الباذل لا من العامل، إذن ليس هذا واجبا على العامل، يعني ليس هذا مصداق الواجب على العامل، وإن كان العامل قبل صدور العمل منه مخاطبا بهذا الوجوب الكفائي. فافهم إشارة إلى لزوم التفكيك بين حيثية صدور العمل من العامل وحيثية انتسابه إلى المستأجر، وما يدور ما اعتبر الإخلاص فيه هو ما يكون مساوقا لحيثية الانتساب إلى المستأجر. ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين، فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق، فلا يجوز له أخذ الأجرة منه ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية. هذا نظير النفقة، فقد وجبك ثبت وجوبها على الزوج، لكن ثبت أن النفقة دين، فيكون إعطاء الزوج النفقة للزوجة كإعطاء المدين الدين للدائن، كما أن أداء الدين واجب شرعان، لكن من جهة ثبوت الدين في مقاء في ذمة المدين كذلك النفقة إعطاؤها واجب تكليفا من جهة ثبوت النفقة في ذمة الزوج. ومن هذا القبيل أيضا دفن الميت، ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك. يمكن أن يفهم من أدلة وجوب هذه الأمور أنها حقوق لمن ينتفع بها. ثم إن هنا إشكالا مشهورا يأتي، وصلى الله على محمد وسلم.